إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله مع قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان الكلام في دروس ماضية عن أهم المسائل والأحكام التي تذكر من هذه الآية، فكان الكلام عن صفة أهل الإيمان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وعلمنا من خرج بهذا القيد. ثم كان الكلام في قوله تعالى: كتب، وما احتوته من مسائل وهكذا من فوائد. ثم كان الكلام على إيمان من كان قبلنا وصيامهم وصيامهم. ثم وعخرنا وأجلنا الكلام في الصيام لطوله، ويترك إن شاء الله في بابه. ثم كان الكلام بعد ذلك حول التشبيه بين صيامنا وصيام أهل الإسلام. ثم نأتي إلى ختام الآية وهي في قوله تعالى: لعلكم تتقون. واختلف العلماء على قولين في معنى قوله تعالى: لعلكم تتقون. ذهب جماعة من العلماء من أهل التفسير أن المقصود هنا بقوله لعلكم تتقون أي تتركوا المفطرات من طعام وشراب وجماع، هذا معنى الاتقاء هنا، أي بترك المفطرات. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تتركون هذه المفطرات من طعام وشراب وجماع. ورجح هذا التفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى، ونقله عن السدي وعن غيره. والقول الثاني وهو قول الكثير من المفسرين أن معنى قول ربنا جل وعلا لعلكم تتقون أي لعل الصيام يصلكم إلى التقوى، لعل الصيام يصلكم إلى التقوى، وهذا الذي جنح إليه الكثير من المفسرين. وعلى ظل هذا التفسير تأتي هنا مسائل من أهمها أن نعلم إخواني في الله أن الغاية وأن الهدف، أو قل من أعظم الأهداف التي من أجلها شرع الصيام، هي تهذيب النفس وإيصالها إلى مرحلة التقى، إيصالها إلى مرحلة التقى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبالصيام يصل العبد إلى تقوى الله جل وعلا. وهنا يظهر الخطأ والمفهوم الغلط الذي انتشر وطم بين الكثير من الصائمين والصائمات، حيث ظن البعض أن الصيام إنما المقصود به هو الكف عن الطعام والشراب. وقد قلنا إخواني في الله أن هذا قول العامة الذي لم يتفقه في الكتاب والسنة، ولم ينظر إلى آثار السلف في هذا الباب، كيف أن السلف رحمهم الله تعالى ما كان هذا فهمهم للصيام، بل قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. هذا أهون نوع، أهون درجة من درجات الصيام هو ترك الطعام والشراب، بخلافنا نحن في هذه الأزمان وفي تفكير عامة الناس يرون أن القمة والذروة والغاية من تشريع الصيام هو الكف عن الطعام والشراب، وهذا خطأ. وإنما شرع ربنا الصيام لكي نتقي الله جل وعلا، فأن نجعل في قلوبنا تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نجعل في نفوسنا وفي ذواتنا وفي قلوبنا هذه المقامات العظيمة من الخشوع ومن الخضوع ومن الخشية ومن الرغبة ومن الخوف ومن الوجل ومن الخوف من الله جل وعلا وغيرها من المقامات العظيمة الرفيعة. وعلى هذه دلت الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، كما ثبت في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، قال علماء قول الزور أي القول المائل عن الحق، قول الزور هو القول المائل عن الحق، لأن الزور مأخوذ من الإزورار، الزور مأخوذ من الإزورار وهو الانحراف، وهو الانحراف. فكل قول مائل، كل قول منحرف من كذب ومن غش وهكذا، من غيبة ونميمة ومن سب ومن شتم ومن لعن، هذا لا ينبغي أن يتخلق به مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور أي القول الفاحش، القول المنحرف، والعمل به، وأيضا العمل، والعمل بالزور هو العمل بالمحرم، العمل بالمحرم كونك تسمع ما لا يحل أو ترى ما لا يجوز ونحو ذلك، أو أن تسعى إلى ما لا ينبغي، فهذا كل ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، لأن هذا يخالف القصد من تشريع الصيام. فقال نبينا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي ما هي الفائدة يا عبد الله أن تكف عن الطعام والشراب وأنت لازلت قابع على فعل المعاصي والحرمات والمحرمات؟ فربنا لم يشرع الصيام للكف فقط عن الطعام والشراب، بل لما هو أعظم وأغلى من ذلك وهو الكف عن المحرمات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي جاء عن بعض الصحابة عن ابن عمر وعن أبي هريرة، رواه إمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه وهكذا البيهقي في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. يمسك عن الطعام والشراب من بزوغ الفجر إلى طلوع إلى غروب الشمس ممسك، وقد تكبد عناء الصوم والمشقة وتكبد الحرارة والظمأ والجوع والمخمصة، لكنه على هذا الصبر على الجوع والظمأ، لكنه ما صبر عن المعاصي، يذنب ويخطئ ويقترف المحرمات. فهذا ما الذي أفاده؟ ما استفاد إلا الجوع والعطش. رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس من قيامه إلا السهر. وهذا الحديث يحسنه الألباني رحمه الله تعالى في كتب عديدة من كتبه، في صحيح الجامع وهكذا في صحيح الترغيب والترهيب وهكذا في المشكاه. فالشاهد أن هذه الآثار والأحاديث إخواني بالله تدل على أن المسلم ينبغي أن يعي أن الصيام إنما شرع لكي يعود نفسه على تقوى الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي يا عبد الله أنك تكف عن الطعام والشراب ثم تقترف المنهيات. ولهذا ذكر العلماء هنا لطيفة فيما يتعلق بهذا الربط بين الصيام ومن لوازمه ترك المعاصي والذنوب. قال بعض العلماء: أنك لو تأملت في الآيات الذي فيها الأمر بالصيام وهي في سورة البقرة، أن الله جل وعلا بعدما ذكر أحكام الصيام وما يتعلق عن كف عن الطعام والشراب، بماذا أتبع هذه الآيات؟ أتبع الآيات الصيام بالآيات التي فيها تحريم أكل أموال الناس بالباطل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. هذه الآية هي أول آية جاءت بعد آيات الصيام، لو تتبع أحدنا المصحف أول آية بعد آيات الصيام هي الآيات في تحريم أكل أموال الناس بالباطل. قال العلماء: وهذه فيها لطيفة وفيها تنبيه على أن الذي يأتي بالصيام ويتحلى بالصيام الشرعي يعلم أن من لوازم هذا الحكم هو أن الكف عن أكل أموال الناس بالباطل، كما أنك كففت عن الطعام والشراب كذلك كف يا عبد الله عن أكل أموال الناس بالباطل. فليس، ولهذا قال العلماء، فليس من العقل أن المسلم يكف عن المباحات، الطعام والشراب مباح وأنت أمرت أن تكف عنه، فألزمت نفسك، تلزم نفسك بالكف عن المباحات، بينما المعاصي والمحرمات أمرت بالكف عنها فلم تكف. قال علماء هذا الفاعل، هذه الفعلة الذي ماذا يلزم نفسه بترك الطعام والشراب وهي من المباحات، ولا يلزم نفسه بترك المعاصي والذنوب وهي من المحرمات، قالوا حاله كحال من يترك الفرائض ويأتي النوافل، يترك فريضة، يأتي الظهر ولا يصلي الظهر ولكن يصلي السنة القبلية والبعدية، يأتي المغرب ولا يصلي الفريضة وإنما يصلي السنة البعدية، هذا حاله. فهذا الذي يصوم عن الطعام والشراب ولا يصوم عن الحرمات، وقد كان من فقه السلف رحمه الله تعالى هذا الباب. ولهذا ثبت عن جابر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. رضي الله تعالى عنه، تلقى جابر رضي الله تعالى عنه هذه المسائل وهذه التنبيهات والفوائد من تربيته عليه الصلاة والسلام، علم أن ليس للصيام أنك تكف يا عبد الله عن الطعام والشراب وأنت في الذنوب والمعاصي. قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وعن المحارم. وأيضا جاء في مصنف بن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس الصوم من صام عن الطعام والشراب، لكن من صام عن الكذب والباطل واللغو. ليس الصوم من صام عن الطعام والشراب، وإنما من صام عن الكذب والباطل واللغو. والآثار في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، تدل على فقه السلف رضي الله تعالى عنهم، على أن معرفتهم دقيقة بدين الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا ما شرع الصيام للكف فقط عن الطعام والشراب بأعظم من الكف عن ماذا؟ عن الذنوب والمعاصي. وفائدة ثانية كذلك تستفاد من هذه الآية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أن نعلم أن الصيام من أعظم الأسباب المعينة للأعمال الصالحة، الصيام من أعظم الأعمال المعينة للأعمال الصالحة، فلا تجد يا عبد الله عونا في الأسباب الحسية كالمعونة الموجودة في الصيام. ولهذا مدح ربنا جل وعلا في آيات كثيرة الصائمين، وذلك لأن العبد بصومه يقرب من ربه جل وعلا. فمن ذلكم أنك بالصوم يا عبد الله تضيق على الشيطان وتغلق عليه باب الوسوسة، ووجه ذلك ما يقول العلماء كما ثبت في الصحيح أن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، يجري في العروق. فالإنسان بصومه إذا صام ضاقت العروق، فإذا ضاقت العروق ضيق على الشيطان فقلت وسوسته. ولهذا يلاحظ الصائم في نفسه فرق بين حالة الشبع والبطر الذي يكون في يوم فطرة، وبين حال الانكسار الذي يكون عليه في حال صومه. فالمسلم الصائم يرى في نفسه من النشاط وماذا ومن الانبعاث على الطاعة ما لا يجده في وقت فطره، ويرى أن وسوسة الشيطان تقل عنه. لماذا؟ لتضييق الصائم على الشيطان بالصيام، فالصائم بصومه يضيق بأن العروق تجف وتقل، فبقلالها وبضيقها تضيق على الشيطان فيتقل وسوسته. وأيضا بالصيام تنكسر الشهوة، وهي أعظم مفسدات دين العبد، فلا تكسر ولا توطى الشهوة بمثل الصيام. ولهذا حث نبينا على الصيام فقال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع، أي معشر الشباب ما استطاع على الزواج، قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي أن الصوم قاطع للشهوة. وهكذا قل يا عبد الله الكثير من الأعمال الصالحة يمكن أن تؤدى عن طريق الصيام، فبالصيام تصل يا عبد الله إلى المراتب العالية. ولهذا جاء في رواية البخاري قال عليه الصلاة والسلام: والصوم جنة، الصوم جنة كجنة أحدكم. والجنة هي الترس الذي يتخذه الفارس ويجتن به ويختبئ خلفه من ضربات السيوف ومن ضربات النمال والرماح. ففسر العلماء حديث نبينا بقوله الصوم جنة، قالوا يحمل أنها جنة في الآخرة وأنها جنة في الدنيا، أي أن الصيام يحميك، إما يحميك في الآخرة من عذاب الله ومن نار الله، لأن الصائم قد وعده ربنا جل وعلا بالجنة، وإما أن الصيام جنة يحميك في الدنيا من ماذا؟ من المعاصي والذنوب. لا تجد شيء عبد الله يعينك على ترك الذنوب والابتعاد عنها والإقبال على ربك جل وعلا بمثل الصيام. ولهذا حث ربنا عليه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أعظم الأسباب الموصلة لمقام التقوى يا عبد الله أنك ماذا؟ تكون من الصائمين. فهذه أهم المسائل، وبقي مسائل كثيرة أخرى متعلقة بهذه الآية، وهي متعلقة بالحكمة من تشريع الصيام. وإن كان أعظم حكمة وأبلغ حكمة من تشريع الصيام هي تقوى الله جل وعلا، إلا أن هناك حكم كثيرة ذكرها العلماء في كتبهم والمقام بها يطول، فنكتفي بما ذكر. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.